الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد والخمسون بعد المئة والألف من صحيح الإمام البخاري، والواحد والعشرون من كتاب الأدب باب التبسم والضحك، وأدلته في السنة وأدلته في الآثار، فيه الشعر وفيه النثر إلى غير ذلك. والتبسم نعمة من الله تدل على الأمان وعلى انشراح الصدر وعلى طمأنينة القلب، وأمان لمن يتحدث معك بخلاف ما لو كنت عبوس الوجه صاحب قطرة ضيقة صدر، ربما لا يتبسم ولا يضحك. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. وقالت فاطمة عليه السلام: أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكته. حين أصر إليها أنها أول من يلحقه من أهله، وأصر عليها أنه ميت فبكت. والحديث موصول في الصحيح، وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى، كما قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. بل إن الضحك صفة الله سبحانه وتعالى، يضحك متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كثيرا. قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وهكذا عمرو بن العاص: لكثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم له ظن أنه أحب الناس إليه، حتى لقد تبسم لكعب بن مالك تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاع القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، أي ثلاثا، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. هذا ينتبه له، لأن بعضهم ربما قرأه عبد الرحمن بن الزبير وليس كذلك، بل ابن الزبير، وهو من بني قريظة أصلا من قومها. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة. انظر إلى هذه الالتفاتة من الراوي، ونحن أحيانا لا نلتفت لهذه الالتفاتة، فبعض الكلام الأولى أن يذكر على الغيبة أحسن من أن تكون كأنك أنت المتكلم به. لو كانت السياقة بدون التفاتة سيكون: يا رسول الله، إني كنت عند رفاعة. لكن هذا لا يستقيم أن يقوله الرجل. فلذلك قالت: يا رسول الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات متفرقات بينهن رجعات، لأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد ما كانت تحسب عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الصحيح. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها، يعني الزوائد التي تقع في الأثواب، هدبة الثوب زائدة تكون في الثوب، ليست بمستقيمة، ليست بصلبة، ليست بقوية، شأنها التكسر والمواتان. وقال أبو بكر: جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الكلام الذي ينبغي أن لا يجهر به، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. عرف ذلك بقرينة الحال والمقال، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا الرجل قد تزوج غيرها ومعه منها أبناء، بل جاء في بعض الروايات أنه يقول الله يا رسول الله أني أنفضها نفض الأديم. فالذي يظهر أنه ما كان قد دخل بها، لو كان قد دخل بها وطلقها لجاز لرفاعة أن يتزوجها. لكن أحيانا الإنسان في بدء الزواج سواء الشاب أو حتى المتزوج يقع له نوع تهيب في هذا الباب، فلا تستعجل المرأة مثلا في طلب الفراق، ولا يستعجل الرجل يظن أنه ليس أهلا للزواج، بل يبقى معها ويعانسها وتعانسه حتى إذا اطمأن أحدهما إلى الآخر وجد الأمر أيسر مما يظن، والله المستعان. لأن هذا باب يقع فيه تهيب بسبب الهالة الإعلامية التي تقع بين النساء، والهالة الإعلامية التي تقع بين الرجال بالتخويف، والتخويف له دور، التخويف له دور، ربما بالتخويف ينهار القوي ويهزم الشجاع إلى غير ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، وذلك لعظيم رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهن بمنزلة الوالد، والبنت قد يقع منها على والدها نوع يعني من هذا الذي يقع، نوع دل ونوع نحو ذلك. قال فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وكان ضحكه التبسم، مبادئ الضحك كان لا ترى لهواته صلى الله عليه وسلم. فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، أي أسعدك الله بأبي أنت وأمي. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب، مع أنه لم يقع منهن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله، رسول الله أكرم الخلق وأفضل الخلق. ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن، يعني بحيث أنهن يسببن لأنفسهن الضرر الكثير، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فضاضة ولا غلظة، إنما هذا كقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، مع أنه ليس بين النار والجنة يعني مقاربة ولا مماثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، كلمة إيه أتى بها للتنبيه، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. أي والله نقسم على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الجني ما التقى بعمر بن الخطاب إلا وسلك غير فج عمر، ونقسم بالله أن شياطين الإنس من الرافضة ما ذكر عمر إلا وفرقوا منه، ولهذا يبغضونه ويكرهونه ويسبونه، فتوافق على بغض عمر والهروب منه شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس. هنيئا لابن الخطاب هذا الوسام العظيم الذي منحه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيانه بن عيينة عرفناه بشيخه عن عمرو وهو ابن دينار، لازمه سفيان بن عيينة 20 سنة حتى كان أصحاب الحديث إذا سمعوا الحديث من عمرو بن دينار لا يستبينك لا يستبينون كلامه، قد سقطت أسنانه وكان سفيان يفهم كلامه. عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف، في غزوة الطائف وكانت في ذي القعدة من سنة 8 بعد غزوة الفتح وحنين، قال: إن قافلون غدا إن شاء الله، أي راجعون، لأن الطائف استعصت عليه. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح أو نفتحها، لمحبتهم للخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا على القتال، يعني كما تحبون، فيه المطاوعة بين القائد وبين عسكره وبين الإمام وبين رعيته. لربما إذا سافر بهم وهم على ذلك الحال لبقوا في تحصر، رجعنا وما فتحنا الطائف، لو بقينا لفتحت الطائف، والإنسان يبقى قلقا. فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات في الصحابة رضوان الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا، يعني إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم على رجوعه، وفرحا بالسلامة من الاستمرار في هذه المعركة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم خلقه، ما عاتبهم: قد قلت لكم أمس ما سمعتم. فيا أخوة، إذا قد أقر الإنسان بخطأه لا تعاتبه، ما يحتاج أن تعاتبه، سواء زوجه أو ابن أو أخ أو صاحب أو طالب أو شيخ، إن أقر الإنسان بخطأه لا يعاتب، وإن كان مكابرا لا حرج أن يعاتب حتى يقرر بخطأه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم. قال الحميدي: حدثنا سفيان بالخبر كله وبالسند المتصل، حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، يعني بالذنب، وقعت على أهلي في رمضان وهو صائم، أما إذا كان مفطره مفطرة ما عليه شيء. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. على هذا الترتيب، لما ما جاء أنه قال أو، هذه شاذة. قال: لا أجد، فأتي بعرق، يعني مكتل فيه تمر. قال إبراهيم: العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. قال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن، لأن بعض الأحداث تجعلك تضحك، يعني جاء يخشى الهلكة وما رجع إلا وقد قضيت حاجته وتيسر أمره وأطعم زوجته وفرج همه، وهذا من المسعدات والمضحكات. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني صناعة نجرانية غليظ الحاشية، هي التي توضع هنا على العنق أو توضع في، يعني على الأيادي، الأحسن أن تكون رقيقة لينة، أما الغليظ متعب، ربما بعض الغلظة تؤدي إلى قطع الجلد. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، سحبه سحبا شديدا. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء بشدة الجذبة من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء، ما عاتبه ولا سبه ولا شتمه، صبر عليه. هكذا كثير من الناس يحتاجون إلى الصبر أكثر منه إلى الانتقام، لأن الانتقام يورث الانتقام. والانتقام سبب لي يعني الزهد في الشخص. أما إذا كان من أصحاب السماحة هذا أمر يمدح عليه. وبالسنة المتصل حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته اجعله هاديا مهديا. كرامة، كرامة عظيمة. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة؟ أن أم سليم، نعم، عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سليم فقالت أتحتلم المرأة، أو فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. قيل بأن بعض النساء بل الكثير لا يحتلمن ولا يعرفن الاحتلام، ولذلك أنكرت أم سلمة وكذا عائشة. والشاهد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل أو ضحك أم سلمة هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وهذا هو الهدي الصحيح، لأن الضحك حتى تبدو اللهوات يعني يخرج به الإنسان عن الاعتدال وهو القهقهة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشا السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مشاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غارقنا فادع ربك يحبسها عنا، فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين وثلاثة، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وهذه سنة أصحاب المناطق التي فيها هذه الأيام الأمطار الغزيرة، بدل أن يقول أحدهم اللهم ارفع المطر يقول اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب والأودية ومنابة الشجر. أما أن تقول اللهم ارفعه ربما رفعه وبعد ذلك تتمنى عودته ما يعود إلا بشدة تضار. فلذلك لا أحسن من الهدي النبوي اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. ما شاء الله، يقول كان الحسن لا يضحك ومحمد بن سيرين يضحك أو نحو هذا. الإنسان يسلمها لله عز وجل. كثرة الحزن شدة الحزن يعني تؤدي إلى انفطار القلب، وكثرة الضحك يؤدي إلى موت القلب. ولكن بين يبتسم إذا احتاج الأمر إلى ابتسامة، كمداعبة ابنه أو مداعبة صغير أو ضحك مع زميله أو مع أخيه أو مع زوجه. ولا يكثر الضحك الذي يؤدي إلى قسوة القلب، وربما بعضهم لشدة الضحك يقوم ويجلس ما عاد يستطيع يتحكم في نفسه. هذه البلية. أما كون الإنسان يضحك أحيانا لما يقع على قلبه من أسباب الفرح والسعادة أمر طيب، نعمة من الله يا أخوة، نعمة من الله. الضحك نعمة والبكاء نعمة بقدره، وإلا قد قال الله في شأن المنافقين الذين ضحكوا حتى خرجوا عن الاعتدال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء ما كانوا يكسبون. وأهل الجنة عندهم الابتسامة وعندهم غير ذلك، على الأرائك ينظرون يتباسمون ويتضاحكون بما هو من نعيم الجنة. حتى في ذلك الأثر الحديث الذي حسن بعضهم: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لما قيل يضحك ربنا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، وأنه هو أضحك وأبكى. يعني لو كان الإنسان دائما في ضحك في ضحك في ضحك يكسو قلبه، والله ربما يستطيع يقرأ قرآن شدة كسوة القلب، ولا يحضر جماعة، ويتسلط عليه الشيطان. ولو كان دائما يبكي 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 ينفلق قلبه، يلحقه الضرر والخطر. ولكن الحمد لله جعل الله أوقاتا للضحك وأوقاتا للبكاء، وأوقاتا لا ضحك ولا بكاء الإنسان يمشي فيها على ما هو عليه. ويذكرون أيضا: إذا خشيت أن أحدهم أصيب بجلطة حاول في إضحاكه، إذا استطاع يضحك أو يبتسم هو سليم، إذا لم يستطع فهو خلاص منتهي في الجلطة تلك، إلا أن يسلمه الله. هو نعمة من النعم العظيمة الضحك المعتدل الذي يسلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.